الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن محاضرتنا اليوم تتعلق بمسألة مما أثير في هذه الفتن الأخيرة، وهي مسألة السرقات العلمية والنقل بدون عزم. وهذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ينبغي البحث فيها بحثا علميا تأصيليا، وينبغي أن يرد القول فيها إلى الأصول التي تنبني عليها عند أهل العلم. وذلك أن هذه المسألة في الأصل مسألة حديثية، لأن الأمر كما شرحته لكم في المحاضرة الماضية أن جميع المسائل التي تنبني على النقل أو العزو، سواء كان ذلك من قبيل الرواية أو حكاية الأقوال أو نحو ذلك، فإن المرد في ذلك يكون إلى علماء الحديث وأصول الحديث، لأن المحدثين هم فرسان هذا الشأن وأربابه، وعلم الحديث هو علم المنقولات. فمن أراد أن يبحث في مسألة نقلية تنبني عن الحكاية والرواية ونحو ذلك، فينبغي عليه أن يردها إلى أصول المحدثين. وهذه المسألة التي سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى تعود إلى مبحث حديثي دقيق، وهو الفرق بين التدليس وسرقة الحديث. فإن هناك ما يسمى بسرقة الحديث، هذا نوع من أنواع الطعن والجرح، وقع من غير واحد من نقلة الحديث ورواته، وتكلم فيهم به نقاد الحديث وأئمته. ولما كانت مسألة السرقة وثيقة الصلة بمبحث التدليس، فإن المحدثين تكلموا فيها تحت هذا المبحث، وبينوا الفرق بين ما يقال له تدليس وما يقال له سرقة. ومعلوم لدى عموم طلبة العلم أن تدليس الحديث هو إسقاط الواثقة التي تكون بين الراوي وبين شيخه، وهذا نوع من أنواع التدليس، فإن التدليس له أنواع وأقسام. هذه الصورة هي التي يقال لها تدليس الإسناد، وهي أن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه. فعندنا مثلا زيد له شيخ وهو عمرو يرحمك الله، لقيه وسمع منه أحاديث، ولكن وصلته بعد ذلك أحاديث عن شيخه عمرو هذا بواسطة بكر، فلم يرد أن يحدث عن شيخه الذي لقيه وسمع منه بواسطة، فأراد أن يعلو إليه. ولما كان لا يستطيع أن يعلو إليه بالصيغة الصريحة، لا يستطيع أن يسند إليه الحديث بالصيغة التصريحية التي فيها التحديث أو السماع أو الإخبار أو نحو ذلك، أتى بصيغة موهمة، فأسقط بكرا وقال عن عمرو، أو قال عمرو، أو أن عمرو قال أو فعل أو حكى أو روى إلى غير ذلك. فهذا نوع يقال له تدليس، وهذه الصورة بعينها يقال لها تدليس الإسناد. وهذه الصورة أذكرها لأنها وثيقة الصلة بالسرقة. والقول الجامع في أنواع التدليس وأقسامه أنها تدور على الإيهام، جميع صور التدليس التي يتكلم فيها العلماء مبنية على الإيهام، أن يوهم الراوي شيئا هو بخلاف الحقيقة. هذا جامع القول في أنواع التدليس، وهذا هو معنى التدليس أصلا في اللغة، فإن التدليس مادته تدور على اختلاط النور بالظلام، ويطلق في اللغة على الإيهام، فهذا هو أصل معنى التدليس. وأما إذا انتفى الإيهام وصار هناك تصريح بشيء لا حقيقة له في نفس الأمر، فالأمر عندئذ لا يقال له تدليس، وإنما يدخل في الكذب. ففي الصورة التي ذكرناها، لو أن زيدا قال حدثنا عمرو فيما سمعه عن بكر، لم يسمعه من عمرو ولكنه قال حدثنا عمرو، فهذا لا يسمى تدليسا في هذه الحالة، لأنه ليس فيه إيهام، وإنما هو في هذه الحالة كذب، والراوي عندئذ يغمى بسرقة الحديث. لا سيما إن كان عمرو هذا ليس شيخا لزيد أصلا، لم يلقه ولم يسمع منه، وإنما سمع بكرا يحدث عنه حديثا، فأخذ حديث بكر وقال حدثنا عمرو، فالسرقة عندئذ أظهر وأفحش، وهذه صورة لا يختلف فيها المحدثون أنها من سرقة الحديث. والسرقة عندئذ من صور الكذب، وهي مطعن في عدالة الراوي يسقط به ويحذر به منه، يحذر بهذا الشيء من الراوي ويترك ولا يؤخذ عنه الحديث، ولا تصلح روايته حتى للمتابعة والاستشهاد. وهذه فائدة مهمة وتنبيه مهم، الذي يتهم بسرقة الحديث لا تنفع المتابعة، لو أنه تابع راويا ضعيفا أو لو أن راويا ضعيفا تابعه، فإن رواية هذا السارق وجودها كعدمها. واضح؟ فهذا هو القول الجامع في الفرق بين التدليس والسرقة. التدليس مداره على الإيهام، كل ما فيه إيهام فهو ملتحق بالتدليس، وأما السرقة فمدارها على الكذب، على التصريح بما لا حقيقة له، فكل ما دار على ذلك فهو كذب وداخل في سرقة الحديث. ولكن هذا السابق الإجمالي يستثني منه المحدثون صورا، وبالمناسبة علم الحديث علم دقيق جدا، والقواعد فيه لها استثناءات متعددة، فالذي لا يحيط بهذه الأشياء يضل ويخطئ ويخالف الجادة والسبيل. فهناك صور فيها تصريح بالتحديث عدها العلماء من قبيل التدليس لا من قبيل السرقة. واضح؟ لما كان للإيهام فيها مدخل تام. احنا قلنا الفارق العام بين التدليس والسرقة ان التدليس مداره على الإيهام، ركزوا معايا كويس، التدليس مداره على الإيهام، والسرقة مدارها على التصريح بالكذب. طيب، هناك صور يقع فيها تصريح بالسماع أو التحديث لما لا يسمع، وهو مع ذلك معدود عند العلماء من قبيل التدليس لا من قبيل السرقة. فمن ذلك ما يتجوز فيه الراوي بقرينة لغوية، ما يتجوز فيه الراوي بقرينة لغوية، أن يقول حدثنا فلان أي حدث أهل البلد، هو لم يسمع ولم يكن حاضرا، لكن أهل بلده هم الذين سمعوا، فلما أخبر بهذا الخبر تجوز فقال حدثنا يعني أهل البلد. تمام؟ إذا الصورة دي ناصفتها هذا تصريح بالتحديث لما لم يسمعه الراوي، ومع ذلك فهو معبود من صور التدليس، واسمه بالمناسبة تدليس الصيغ، تدليس الصيغ. صورة أخرى وهي نادرة جدا لعلها لا تتجاوز راويا أو راويين، أنا لا أعرفها إلا عن راوي واحد فقط، وهي معبودة من التدليس الفاحش القبيح، ولكن لم يسميها العلماء سرقة. هذه الصورة يكون للراوي فيها اصطلاح خاص، يكون له اصطلاح خاص يطلق التحديث في الأمر الذي تأكد من كون الشيخ قد حدث به. يعني مثلا يأتيه بكر يحدثه عن عمرو في المثال الذي ذكرناه، وبكر هذا عنده ثقة مأمون لا يمكن أن يكذب، وهو عدل ضابط، ويتأكد تماما أن عمرا قد حدث بهذا الحديث، ليس مكذوبا عليه وليس مغلوطا عليه، فيتجوز في ذلك ويعتبر أنه كأنما سمعه من عمرو. يعني انت بيجي لك اخ من اخوانك الثقات يحدثك عن شيخ معين بحديث او بمسألة او بخبر، فبتعتبر كأنك انت سمعت من الشيخ ده على طول، وبالتالي بتنقل عن الشيخ مباشرة. يأتي الراوي في هذه الحالة بصيغة التصريح، يقول حدثنا عمرو وهو لم يسمع، لكنه تجوز بناء على شدة وثوقه بهذه الواثقة، فاعتبر أنه كأنما سمع الحديث من الشيخ فقال حدثنا هذا الشيخ. خلاص، من فعل هذا لم يسميه العلماء سارقة، وإنما قالوا هو فاحش التدليس قبيح التدليس. تمام، استوعبنا الصورة دي ولا لا؟ طيب، نلخصها واكتب هذا التلخيص قبل أن أسوق لكم كلام العلماء وبعض الأمثلة التوضيحية التي تؤكد هذا. اكتب معي هذا ما يلي: الفرق بين التدليس وسرقة الحديث أن التدليس يحصل بالصيغة المحتملة، فإذا صرح بالسماع فهذه هي السرقة، إلا إذا قامت قرينة لغوية أو كان للراوي اصطلاح خاص، فالأمر عندئذ من قبيل التدليس. هذا هو الضابط الإجمالي لما سبق شرحه. طيب، نذكر طرفا من أقوال العلماء والأمثلة التوضيحية التي توضح ما ذكرناه. أولا، من ناحية الفرق بين التدليس والسرقة من جهة الإيهام وعدم الإيهام، عندنا رويان من مشاهير من اتهم بسرقة الحديث، وهما أبو هشام الرفاعي وأبو يحيى الحماني. أبو هشام الرفاعي وأبو يحيى الحماني. بالنسبة لأبي هشام الرفاعي، قال الحسين بن إدريس: سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: أبو هشام الرفاعي رجل حسن الخلق قارئ للقرآن. قال: ثم سألت عثمان وجدي عن أبي هشام الرفاعي فقال: لا تخبر هؤلاء أنه يسرق حديث غيره فيرويه. قلت، وهذا موطن الشاهد، واللي بيدون يدون الكلمة اللي جاية دي، قلت: أعلى وجه التدليس أو على وجه الكذب؟ فقال: كيف يكون تدليسا وهو يقول حدثنا؟ تاني، على وجه التدليس او على وجه الكذب؟ قال: كيف يكون تدليسا وهو يقول حدثنا، لان التدليس مداره على الإيهام، وحدثنا ليس فيها إيهام. واضح؟ طيب، بالنسبة للحناني قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: قلت لأبي أخبرني رجل أنه سمع ابن الحناني يحدث عن شريك. خد بالك معايا في الإسناد عشان تتضح ليك الصورة، معلش مش هقدر أطلع على السبورة أنه سمع ابن الحناني يحدث عن شريك عن منصور بحديث، فقال له رجل: إن هذا الحديث في كتب ابن المبارك عن شريك عن الحكم البصري عن منصور. فقال ابن الحناني: حدثناه شريك عن الحكم البصري عن منصور. ايه اللي حصل؟ خد بالك معايا، هو في الاصل بيقول عن شريك عن منصور، جه واحد قال له الحديث ده في كتب ابن المبارك، يعني الاسناد اللي جاي ده هو ما سمعوش خالص، ده بيقول له ده الحديث ده موجود في كتب ابن المبارك بواسطة بين شريك ومنصور، عن شريك عن الحكم البصري عن منصور. راح هو عمل ايه الحناني؟ قال حدثنا شريك، حدثنا شريك عن الحكم عن منصور. معايا ولا لا؟ يبقى هو خد الاسناد الجديد اللي هو سمعه ده بصيغه التحديث، وقال حدثنا شريك وهو لم يسمعه من شريك، ولم يطلع على الاسناد اصلا، ولم يطلع على كتب ابن المبارك التي اخبر بكون الاسناد فيها. قال عبد الله: فقال ابي هذه جرأة شديده ما كان اجراها، وقال: ما زلنا نعرفه انه يسرق الاحاديث او يلتقطها او ينقلها. تمام. طيب، نذكر طرفا من اقوال العلماء ايضا في هذا حتى يتاكد الامر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في لسان الميزان في ترجمه الحافظ ابن مسدي: قال ابن حبان: اخبرني ابو علي بن ابي الاحوص ان بعض شيوخه من الاندلس عمل 40 حديثا، فأخذها ابن مسدي فركب لها أسانيد وادعاها. خد بالك، والنقل ده هنحتاجه جدا في مسألة النقل بدون عزو بعد كده. خد بالك، هو بيقول ايه؟ بيقول واحد عمل 40 حديث بأسانيده، فجاء ابن مسدي هذا الذي هو صاحب الترجمة فركب لها أسانيد من عند نفسه وادعاها، أي لنفسه ادعى أنه هو الذي يرويها بإسناده. طيب، شوف تعليق الحافظ ابن حجر ده. قال: قلت: ليس هذا بقادح في صدقه، وإنما يعاب بأنه أوهم في أنه خرجها وتعب في تخريجها، ولو كانت دعا السماع منها لما لم يسمع لكان كذابا وحاشاه من ذلك. إيه اللي حصل؟ وبيقول إن صورة المسألة أنه أخذ هذه الأحاديث وأتى بأسانيده من عند نفسه فأوهم أنه هو الذي خرجها وتعب في ذلك. أوهم يبقى تساوي إيه؟ تدليس. طيب، متى يكون هذا الرجل كذابا في هذه الواقعة؟ قال: لو كانت دعا السماع لما لم يسمع. إنما صورة المسألة إيه؟ ده هو جاب أسانيده هو التي سمعها لهذه الأحاديث التي عرفها من غيره. يعني أنا دلوقتي عشان أقرب لكم المسألة، يعني عرفت ان واحد جمع 40 حديث باسانيده هو وراح حاططها في كتاب، كتبها في كتاب، فانا رحت واخد الاحاديث دي هي هياها بس رويتها باسانيدي انا، انا ليا اسانيد لهذه المتون، بس انا ما تعبتش في التخريج ده، انا خدت الاحاديث دي بعينها ورحت جايب اسانيدي انا اللي انا بروي بيها هذه الاحاديث. هو ده اللي عمله مين؟ صاحب الترجمه. فالحافظ ابن حجر بيقول ان ده مش كذب، وانما هو ايه؟ ايهام. انما انت بقى يكون كذب لو انا جبت الاسانيد بتاعه الشخص الاول وادعيتها لنفسي انا وانا لم اسمع منها شيئا. خلاص؟ نعم. وقال الامام ابن حبان رحمه الله تعالى في كتاب المجروحين في ترجمه محمد بن الحسن بن ابي الحسن بن زباله: كان ممن يسرق الحديث ويروي عن التقاط ما لم يسمع منهم من غير تدليس عنه. بيقول كان ممن يسرق، وبعد كده بيقول ايه؟ من غير تدليس. يبقى السرقة حاجة والتدليس حاجة. طيب، هذا بعض الكلام في الفرق بين التدليس والسرقة على ما ذكرنا. طيب احنا قلنا اذا قامت قرينة لغوية تجوز بمقتضاها الراوي فاتى بصيغة التحديث فيما لم يسمع فان الامر ايضا يلتحق بالتدليس، وهذا قد وقع من عدة من العلماء والأئمة. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى في كتاب العلل له: في حديث الحسن قال فقدم ابن عباس بالبصرة، الحبيب الحسن البصري وهو ممن اشتهر بهذا الأمر، مسألة الإيه؟ التجوز من الناحية اللغوية. فالحسن بيقول فقدم ابن عباس بالبصرة وهو لم يسمع، فابن المديني بيقول ايه؟ انما هو كقول ثابت قدم علينا عمران بن حصين، ومثل قول مجاهد خرج علينا علي، وكقول الحسن ان سراقة بن مالك بن جعش حدثهم، وكقوله غزا بنا مجاشع بن مسعود. بعد ما ذكر الامثله دي قال ايه؟ الحسن لم يسمع من ابن عباس وما راه قط كان ابن عباس بالبصره. واضح؟ يبقى عايز يقول ان اللي عمله الحسن زي اللي عمله ايه؟ الائمه اللي هو ذكرهم، وده اللي اسمه التجوز من الناحيه اللغويه. وقال في موطن اخر من كتاب العلل: وروى الحسن بن ابي الحسن ان سراقه حدثهم في روايه علي بن زيد بن جدعان، وهو اسناد ينبو عنه القلب ان يكون الحسن سمع من سراقه إلا أن يكون معنى حدثهم حدث الناس فهذا أشبه. خلاص؟ نعم. ده بالنسبة لمسألة القرينة اللغوية. بالنسبة لمسألة الاصطلاح الخاص، هناك كلام أقرأه عليكم للإمام المحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه العجاب التنكيل، قاله تعليقا على اتهام أحد الحفاظ المشاهير وهو أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي بالسرقة، لأنه هو اللي كان بيعمل الصورة اللي أنا لسه قايلكم عليها، إن هو من شدة وثوقه بالواسطة يحذفها ويرتقي إلى الشيخ بماذا؟ بصيغة التصريح. قال المعلمي رحمه الله: وأما الابن فقال الإسماعيلي: لا أتهمه ولكنه خبيث التدليس. وقال ابن مظاهر: هذا رجل لا يكذب ولكن يحمله الشره على ان يقول حدثنا. وروى الخطيب من طريق عمر بن الحسن بن علي وقد تقدمت ترجمته، قال: سمعت ابا عبد الله محمد بن احمد بن ابي خيثمه وذكر عنده ابو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي فقال: ثقه كثير الحديث، لو كان بالموصل لخرجتم اليه ولكنه منطرح إليكم ولا تريدونه. جزم الذهبي في التذكرة والميزان وتبعه ابن حجر في اللسان بنسبة هذه الكلمة إلى محمد بن أحمد أبي خيثمة بناء على الوثوق بعمر بن الحسن وقد مرت ترجمته. وقال الحاكم عن ابن المظفر: الباغندي ثقة إمام لا ينكر منه إلا التدليس والأئمة دلسوا. وقال الخطيب: لم يثبت من أمر ابن الباغندي ما يعاب به سوى التدليس، ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه ويخرجونه في الصحيح. وقال الذهبي بعد أن حكى كلمة ابن الأصبهاني: بل هو صروخ من دخول الحديث. وقال ابن حجر في طبقات المدلسين: مشهور بالتدليس مع الصدق والأمانة. طيب مع أنه كان بيعمل إيه بقى؟ قال المعلمي رحمه الله: أقول هي قضية واحدة، أطلق بعضهم أنها كذب، وبعضهم أنها تحديث بما لم يسمع، وبعضهم أنها تدليس خبيث، وهو أنه كان يطلق فيما أخذه من ثقة عن أبي بكر بن أبي شيبة مثلا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإن قد عرف اصطلاحهم في هذا فليس بكذب. وفي فتح المغيث نظار قال: كقول الحسن البصري خطبنا ابن عباس وخطبنا عتبة بن غزوان، وأراد أهل البصرة بلده فإنه لم يكن بها حين خطبتهما. ونحوه في قوله: حدثنا أبو هريرة، وقول طاووس: قدم علينا معاذ اليمن، وأراد أهل بلده فإنه لم يدرك.
قبل ذلك، بل وصف به من صرخ بالإخبار في الإجازة كأبي نعيم. إيه نعم تذكرت الأمر الآن. إذن هو مثال آخر لما قلت راوي أو راويين، فالراوي الثاني هو أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية والمصنفات المعروفة، كان فيه أيضا شيء من ذلك، كان فيه شيء من الاستراحات في مسائل الإجازة، فكان يترخص ويحدث بالصيغ التصريحية، ولم يعده العلماء كذابا في هذا. وأنا أحيلكم على ترجمته من التنكيل حتى تقفوا على المسألة. قال كأبي معين، والتحديث في الوجادة كإسحاق بن رشيد الجزري، وكذا فيما لم يسمعه كفطر بن خليفة. وقال ابن عمار عن القطان: كان فطر صاحب بي سمعت سمعت، يعني أنه يدلس فيما عداها. قال المعلمي رحمه الله: ولا شبهة في جواز مثل هذا لغة إذا كانت هناك قرينة. وقد قاتل الله تعالى اليهود في عصر محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذ أنجيناكم من آل فرعون الآيات، وفيها: وإذ قلتم يا موسى. أقول لما ترجع إلى أقوال المفسرين تعليقا على هذه الآيات، يقولون هذا خطاب من الله تعالى لطائفة لم تصنع هذه الأشياء. الله تعالى يقول: وإذ قلتم، الخطاب لليهود الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طب هل هؤلاء اليهود بعينهم هم الذين قالوا وهم الذين فعلوا وهم الذين حصل منهم كذا وكذا؟ الجواب لا، وإنما هذه قرينة لغوية معروفة في لسان العرب، وهي مخاطبة الشخص بما تسبب فيه أبوه وهو مقر له، كما شرحه المفسرون في التعليق على هذه الآيات. قال المعلمي رحمه الله: وفي الصحيح عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في الفتح: وفيه إسناد القائل الفعل بصيغة الجمع التي يدخل هو فيها مجازا، لأن السائب كان صغيرا جدا، فكأن مراده بقول كنا أي الصحابة. قال المعلمي: وكثيرا ما وقع في أشعار العرب: قتلنا فلانا وفعلنا وفعلنا، والفاعل غيره من قوله. فإذا كانت هناك قرينة تنفي الحقيقة أو تدافع ظهور الكلمة فيها خرجت عن الكذب. ومن القرينة أن يعرف عن الرجل أنه مما يستعمل هذا، وإن لم تكن هناك قرينة خاصة اتكالا على هذه القرينة العامة، وهي أنه مما يستعمل ذلك. وأما قول الدارقطني: ربما سرق، يعلق بقى على الجزئية دي، فكأنه أراد بها أنه قد يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مثلا فيما لم يسمعه من أبي بكر ولا ممن سمعه من أبي بكر، وإنما وجده في كتاب رجل سمعه من أبي بكر. الفرق من الناحية الحديثية معلوم عند طلبة الحديث حتى لا نطيل المقام. قال: وكأن الدارقطني أخذ هذا من قصة حكاها عن ابن حنزابة وليست بالبينة في ذلك. وهب أن ذلك صح، فالوجادة صحيحة من طرق التحنث، فآل الأمر إلى التدليس. وقد دلت استقامة حديث الباغندي وخلوه من عن المناكير أنه كان لا يدلس إلا فيما لا شبهة في صحته عمن يسميه، فلا يقول مثلا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، إلا فيما يستيقن أن أبا بكر بن أبي شيبة حدث به، فهذا تحقيق حاله. انتهى كلام المعلمي رحمه الله. واضح يا جماعة؟ فهذا هو التأصيل العلمي للمسألة التي نتكلم فيها، ومن خلاله نبني القول على قضية النقل بدون عزم. قبل أن أقود في هذه القضية أوضح موطن النزاع، وهذا هو المهم لدينا في كل مسألة نتكلم فيها. موطن النزاع صورته كالتالي: عالم أو شخص متأهل، اللي بيكتب يكتب معي، عالم أو شخص متأهل نقل عن غيره بدون عزم ولم يقع في كذب صريح ولم يتسبب في إضرار الغير إضرارا ماديا، كان عالم أو شخص متأهل، القيد ده هنخرج به أناس، نقل عن غيره بدون عزم صورة النقل بدون عزل عاملة ازاي؟ من غير ان يقع في كذب صريح، يبقى ده هيخرج معانا صورة تانية. ومن غير ان يتسبب في اضرار غيره اضرارا ماديا حسيا، ده هيخرج معانا صورة تانية. وكل هذه المحترزات سنبينها ان شاء الله تعالى. هذا هو موطن النزاع. موطن النزاع هذا، هل يحكم، اكتب معايا برضه، هل يحكم على من فعل ذلك بالسرقة المسقطة للعدالة الموجبة للتحذير وعدم أخذ العلم؟ كل ده مراد، كل كلمة أقولها مراد، وتخرج نظائر لها، وتخرج معذرة نواقض لها، خلاص؟ فالذي أريد أن أوضحه في مقام هذا هو هذه الصورة للحكم الذي ذكرته فقط، وسأبين كل محترز وكل ما يتعلق بهذه المسألة في محله إن شاء الله تعالى. الصورة التي ذكرتها بقيودها وصفاتها وقعت من جم غفير من أهل العلم، من المتقدمين والمتأخرين، بل لا نبالغ عندما نقول، وهذا نص كلام الشوكاني رحمه الله تعالى كما سأذكره، إن هذا من دأب العلماء عموما جرى عليه عملهم وتلقي هذا الأمر بالقبول، أعني، خد بالك من الكلام، تلقي هذا الأمر بالقبول، أعني أنهم لا يسقطون من فعل ذلك ولا يحذرون منه ولا يعدونه من السارقين، وإنما غاية الأمر أنهم يلومونه، يقولون لو كان عزى لكان خيرا له، لو كان نسب القول إلى قائله لكان هذا من بركة العلم. وهذا سأعيد الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وأما الموطن الذي أتكلم فيه فهو موطن الإسقاط والتحذير والطعن في العدالة، فهذا أمر لا وجود له فيما أعلم في كلام أحد من العلماء في هذه الصورة التي ذكرت قيودها وصفاتها. طيب نذكر الأمثلة، ومن أراد أن يستوعب ذلك فإنه يكتب مجلدات بدون مبالغة، لأن هذا الأمر بارك الله فيكم موجود في كتب الشروح والتفاسير والرجال والحديث والفقه واللغة، أمر طفحت به كتب العلماء من غير إشكال لدى من له أدنى بصيرة وأدنى ممارسة لكلام العلماء وتصانيفه. لا تكاد تجد واحدا من العلماء الذين ذكرتهم إلا وينقل عمن قبله أو عمن سواه بدون عزو. تجد من يصنف في الفقه مثلا على المذهب الفلاني ينقل كلام من سبقه بدون عزو إليه، وينقل كلام أقرانه بدون عزو إليهم، كذلك المفسرون، كذلك المحدثون، كذلك اللغويون. فمن أراد أن يستوعب هذا فإنه سيكتب مجلدات ولن يأتي على آخره، لأنه سيلزمه أن يحيط بماذا؟ بجميع مصنفات العلم، وهذا لا قدرة لأحد عليه. فأنا أذكر لكم أمثلة لتوضيح لك. من الأمثلة المتقدمة، طبعا المسألة إذا أردنا أن نؤصلها على قضية التدليس إذا هتدخل معك المدلسين كله، مش كده ولا إيه؟ لأن التدليس في حقيقته إيه؟ نقل بدون عزو، مش كده ولا إيه؟ أنا خدت رواية بطش وما عزتهاش له وقلت عن عمرو على طول، ده اسمه نقل بدون عزو. فلو أردنا أن ندخل المدلسين في ذلك فسندخل كافة المدلسين، لكن احنا هنتأخر شوية إلى طبقة الأئمة. فمن الأمثلة على ذلك صنيع مسلم وابن أبي حاتم مع البخاري رحم الله الجميع. قال الإمام الحاكم أبو أحمد الحاكم رحمه الله، في الحاكم النيسابوري أبو عبد الله، وفي الحاكم أبو أحمد الذي سنذكر كلامه الآن، وهو شيخ أبي عبد الله، وللفائدة وهذا يعرفه طلاب الحديث، أبو أحمد أمكن في الحديث بكثير من الحاكم أبي عبد الله، وكلامه في الرجال رائق جدا، أما الحاكم ففيه تساهل، الحاكم أبو عبد الله فيه تساهل. قال أبو أحمد رحمه الله تعالى: رحم الله الإمام محمد بن إسماعيل، اللي هو مين؟ البخاري رحمه الله، فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه، كمسلم بن الحجاج فرق كتابه في كتابه وتجلد فيه حق الجلادة حيث لم ينسبه إلى قائله. ولعل من ينظر في تصانيفه لا يقع فيها ما يزيد إلا ما يسهل على من يعده عدا. ومنهم من أخذ كتابه فنقله بعينه إلى نفسه كأبي زرعة وأبي حاتم، فإن عاند الحق معاند فيما ذكرت فليس تخفى صورة ذلك على ذوي الألباب. انتهى كلامه رحمه الله. وبالنسبة لمسلم تحديدا في مقولة شهيرة للإمام الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى، قال: وأي شيء صنع مسلم إنما أخذ كتاب البخاري وعمل عليه مستخرجا. المستخرج من تجيب الأحاديث بتاع الكتاب وترويها إيه بأسانيد نفسك، خلاص. إذن فأهل العلم من المحدثين ينظرون إلى صحيح مسلم على أنه إيه مأخوذ من صحيح البخاري، تمام. أما بالنسبة لأبي زرعة وأبي حاتم، لأن ده أمر يحتاج إلى شيء من التوضيح، فالمقصود بذلك كتاب الجرح والتعديل الذي صنفه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. فهناك من يقول إن ابن أبي حاتم سرق، خد بالك، هناك من يقول إن ابن أبي حاتم سرق كتاب البخاري الذي هو التاريخ الكبير، وهذا عند العلماء ليس بسرقة، إنما القضية إيه كما جاء في كلام الحاكم أبي أحمد أنه حدا حذوه. ابن أبي حاتم عمل إيه كما يبين المتخصصون والباحثون؟ حذا حذو التاريخ الكبير للإمام البخاري، التراجم حذا حذوها بنفس الطريقة. وليس هذا فقط، يعني ما خدش كتاب البخاري هو هو ورحطه، لأن هي دي السرقة بقى اللي احنا هنعرفها بعد كده، إنما هو حذا حذوه في الكتاب وزاد فيه أشياء. زاد كلام أبي حاتم وأبي زرعة، زاد الكلام الذي يتحصل عليه للأئمة المقال بأسانيده، ذكر كلام الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين وغيرهما من أئمة النقد. أما البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير فلا يصنع ذلك، وإنما يترجم للراوي ترجمة مختصرة ويذكر شيئا يسيرا جدا مما يتعلق به، وقد يعقب على الراوي فيجرحه مثلا، يقول سكت عنه أو منكر الحديث إلى غير ذلك، يذكر طرفا يسيرا جدا من مروياته. فالبين بين طريقة التصنيف بالنسبة للبخاري وطريقة التصنيف بالنسبة لابن أبي حاتم ظاهر، لكن وجه الشبه الذي بينه أبو أحمد الحاكم وغيره من العلماء أن ابن أبي حاتم اطلع على تاريخ البخاري فحذى حذوه وسار بسيرته، وهذا هو ما نقول فيه نقل بدون عزو، لأنه لم يعزو هذا الأمر إلى البخاري، بل على العكس لما أراد أن يصرح به صرحه في مقام التعقب، فقال: بيان خطأ البخاري في تاريخه. شفت العلماء؟ وده أمر طبيعي، إنما للأسف يعني قاتل الله الجهلة الذين لا يعرفون لغة العلم والذين يتكلمون في المسائل هكذا يعني اعتباطا. فلما أراد أن يتكلم في البخاري صرح به في مقام التبين وخطأ البخاري في تاريخه. وفي الجرح والتعديل أيضا لما يذكر الراوي يقول: ذكره محمد بن إسماعيل في كتاب الضعفاء فقال أبي، اللي هو مين؟ أبو حاتم، يحول منه، تمام. هكذا سار الأمر. مثال آخر للبخاري نفسه رحمه الله تعالى مع أبي عبيدة معمر بن المثنى الإمام اللغوي الكبير رحمه الله. قال الحافظ بن حجر في ترجمة أبي عبيدة من تهذيب التهذيب: وذكره البخاري في صحيحه في مواضع يسيرة، سماه فيها وكناه تعليقا، وذكر أمثلة على ذلك إلى أن قال: وهذه المواضع كلها في كتاب المجاز لأبي عبيدة معمر بن المثنى، هذا وقد أكثر البخاري في جامعه النقل منه من غير عزو كما بينت ذلك في الشرح، والله تعالى الموفق. انتهى كلام. بالنسبة لفعل البخاري في مسألة التعليق، إليك هذا النقل عن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: من صيغ التجريح عند العلماء أنهم قد يتكلمون أحيانا في الشرع الذي يعتري الرواة والمتكلمين في العلم، فيقولون فلان يأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه. ممن قيل فيهم ذلك محمد بن إسحاق صاحب السير، لما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى هذا الأمر في ترجمته من السير ذكر قول الإمام أحمد: كان ابن إسحاق يشتهي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه. قال الذهبي معلقا: اكتب هذا، هذا الفعل سائغ. ده الذهبي مش أنا، عشان ما يجيش حد يقول ده الذهبي اللي بيقول. ولسه كلام الشوكاني أصعب، كلام الشوكاني اللي احنا هنقوله بعد كده أصعب. هذا الفعل سائغ. طب سائغ ليه؟ قال: فهذا الصحيح للبخاري فيه تعليق كثير. يعني أجرى المسألة مسألة التعليق الموجود في البخاري، وعرفنا من خلال كلام الحافظ ابن حجر أن البخاري في التعليق نقل كلام أبي عبيدة من غير عزو إليه. تمام؟ نعم. فهذان مثالان لبعض التصانيف المتقدمة بعض الشيء لو أننا قارناها بالتصانيف المتأخرة. ثم صار هذا الأمر عادة غالبة في التصانيف المتأخرة على حسب ما ذكرته لكم، وأنا أنقل لكم في ذلك كلاما جامعا للحافظ السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: ووراء هذا أنه كان يعرف من أين أخذ ذلك المصنف تصنيفه أو بعضه، فقرأت بخطه ما نصه: فصل في من أخذ تصنيف غيره فادعاه لنفسه وزاد فيه قليلا ونقص منه، ولكن أكثره مذكور بلفظ الأصل. البحر للروياني أخذه من الحاوي للماوردي. الأحكام السلطانية لأبي يعلى أخذها من كتاب الماوردي لكن بناها على مذهب أحمد. شرح البخاري لمحمد بن إسماعيل التيمي من شرح أبي الحسن بن بطال. شرح السنة للبغوي مستمد من شرحي الخطابي على البخاري وأبي داود. الكلام على تراجم البخاري للبدر بن جماعة أخذه من تراجم البخاري لابن المنيش باختصار. علوم الحديث لابن أبي الدم أخذه من علوم الحديث لابن الصلاح بحروفه وزاد فيه كثيرا. محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح لشيخنا البلقيني، كل ما زاده على ابن الصلاح مستمد من إصلاح ابن الصلاح لمغلطات. شرح البخاري لشيخنا ابن المنتم جمع النصف الأول من عدة شروح، وأما النصف الثاني فلم يتجاوز فيه النقل من شيخي ابن بطال وابن التين، يعني حتى في الفروع الفقهية كما سمعت ذلك من صاحب الترجمة. ثم أقال الكلام رحمه الله تعالى: من أراد أن يرجع إلى تتمته فليرجع لئلا نطول المقام أكثر من هذا. وفيه لئلا يقال إنني يعني مثلا اقتطعت الكلام أو كذا، فيه شيء من الإنكار على بعض من فعل ذلك، هذا أقوله للأمانة، لكن إنكار من أي حيثية لما أنت هترجع للكلام؟ من حيثية الأولوية لا من حيثية النداء طعن في العدالة أو مسقط للرجل إلى غير ذلك. طيب، أذكر لكم مثالا لأنه يتعلق بمسألة ذكرناها قريبا وهي مسألة العزل. فاكرين كلام الباقلاني اللي أنا ذكرته لما قلت لكم إن كلامه هذا قد اعتمده كافة من جاء بعده؟ فممن نقله بدون عزو إليه القاضي عياض في إكمال المعلومة. الكلام من شاء منكم أن يرجع إليه فليرجع إلى المحاضرة، أنا سأذكر لكم الآن كلام القاضي عياض حتى تعرف وجه المقارنة بينه وبين كلام ابن الباقلاني. قال القاضي: لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر ولا تستدين له إذا قرأ عليه، وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. ده كلام مين؟ الباقلاني اللي احنا قلناه قبل كده. ثم زاد أشياء وذكر بعض المسائل التي لم يذكرها الباقلاني، ثم عاد فقال: وقال جمهور أهل السنة من أهل الحديث والفقه والكلام لا يخلع بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته فيما لا تجب فيه طاعته، للأحاديث الواردة في ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: أطعهم وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ما أقام الصلاة، وقوله: صل خلف كل بر وفاجر، وقوله: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وقوله: وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن حدوث الفسق لا يوجب خلعه. انتهى كلامه. ده كلام مين؟ نفس الأحاديث ونفس النص ونفس الكلام، هو كلام مين؟ باقلان اللي احنا ذكرنا. طيب، نذكر أمثلة أخرى لشهرتها من غير ذكر أمثلة عملية لئلا يطول المقام. من ذلك الإمام أبو عبد الله بن بطة مع الإمام أبي محمد البربهاري، وابن بطة تلميذ البربهاري، أخذ عنه كثيرا من الكلام في كتاب الإبانة، لا سيما الإبانة الصغرى من غير عزو إليه. مثال آخر: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما. ابن تيمية كثيرا ما يذكر كلاما عن غيره بدون عزم، وبروزه في ذلك في جانب اقتباس الأفكار، وهذا بينه من اعتنى بتراث ابن تيمية رحمه الله. الإمام ابن تيمية يذكر الأفكار والاستدلالات عن غيره من غير عزم، ولكن يصوغها بأسلوبه، فهناك ألوان عدة من استدلالاته مأخوذة عن الجويني والغزالي، بل حتى عن بعض المتكلمين، بل حتى عن بعض المتفلسفة كابن رشد، ولكنه يأخذ هذا الاستدلال الحق من كلامه ويصوغه بعبارته الخاصة ولا يعزمه إلى من؟ إلى صاحبه. فده شائع جدا في كتب ابن تيمية رحمه الله. وأما ابن القيم رحمه الله تعالى فإنه ينقل عن شيخه كثيرا عن ابن تيمية بدون عزم، ينقل كذلك عن السهيلي في بدائع الفوائد وفي زاد المعاد، ينقل عن ابن الجوزي في بدائع الفوائد وفي غيره، أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. مثال آخر يرحمك الله: ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية، والمقريزي في كتابه تجريد التوحيد المفيد، الكتابان مستلان بالكامل من كلام ابن تيمية وابن القيم. لما ترجع، وده أمر معروف، وطبعا شرح ابن أبي العز على الطحاوية هو الأشهر لدى طلبة العلم، من رجع منه فإنه يجد الكتاب عبارة عن كلام ابن تيمية وابن القيم من غير عزو إليهما. المقريزي نفس القضية في تجريد التوحيد المفيد، وحتى في تاريخه ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تتمة الكلام للسخاوي الذي أحلتكم عليه. طيب، مثال آخر: ابن حجر نفسه، ابن حجر نفسه رحمه الله تعالى في فتح الباري ينقل عن ابن رجب من غير عزم إليه، وينقل عن شيخه ابن الملقن من غير عزم إليه، في كتاب النكت على ابن الصلاح ينقل عن الزركشي من غير عزم إليه، يعني نقل عبارة بالنص في أوائل الشرح عنه، ولما أراد أن يتعقده صرح به ولكن كناه، قال: وقال بعض من عاصرنا، وقال بعض من عاصرنا كذا وكذا وكذا، هو يريد الزركشي لكن لم يصرح به ثم تعقبه، لكن لما نقل عنه قبل كده الكلام اللي هو الصحيح ما ذكرش سيرته خالص. ماشي. مثال آخر: السيوطي الذي صنف رسالة يكثر الاحتجاج بها جدا في هذا المقام، وهي الفارق بين المصنف والسارق. السيوطي له رسالة اسمها الفارق بين المصنف والسارق، عاد فيها على القسطلاني الذي أخذ كلامه من غير عزم إليه. ماشي. والسيوطي نفسه ينقل عن غيره بدون عزم. فمن الأمثلة على ذلك كتاب الإتقان في علوم القرآن، مأخوذ من البرهان للزركشي من غير عزم إليه، له رسالة، أعني السيوطي، اسمها الدرب المنظم في الاسم الأعظم، أخذها من كلام شيخه ابن حجر في فتح الباري من غير عزو إليه. كذلك له كتاب في الرد على المناطقة، أخذه من كلام ابن تيمية برمته من غير عزو إليه. ماشي. مثال آخر: الشوكاني رحمه الله تعالى يكثر النقل في مصنفاته في فتح القدير وفي إرشاد الفحول وفي نيل الأوطاع وفي غير ذلك، يكثر النقل بدون عزم. وابتلي بمن ينقل كلامه برمته من غير عزم إليه، وهو صديق حسن خان رحمه الله. لو نظرت في كتب صديق حسن خان نسخة طبق الأصل من كتب الشوكان، يعني له تفسير اسمه فتح البيان. فتح البيان ده عبارة عن ايه؟ عن فتح القدير للشوكان. له الروضة النبية في شرح الدراري المضية، في شرح معذرة الدرر البهية للشوكان. اخذ شرح الشوكاني اللي هو الدراري المضية، خده زي ما هو وزود عليه. ماذا ايضا؟ اعتقد كذلك ايضا كتابه في الاصول، فيما اذكر يعني مختصر من كتاب للشوكاني اللي هو ارشاد الفحول. الحاصل ان نقله عن الشوكاني كثير كثير جدا بشكل يعني ظاهر وفاحش. نختم بمثال معاصر، وهو العالم الكبير الذي ذكرناه آنفا، عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى. فإنه في كتاب التنكيل ذكر قسما وهو القسم العقدي في الرد على الكوثري، وسماه القائد إلى تصحيح العقائد. في هذا الجزء الذي يسمى بالقائد ذكر بحوثا طويلة جدا عن ابن تيمية رحمه الله في الرد على المناطقة أو الفلاسفة، يعني شيء من هذا القبيل، ولم يسمه ولم يعزو إليه، وقد اعتذر عن ذلك بنفسه، فقال إنما فعلت ذلك حتى يقرأ كلامي من يبغض ابن تيمية. لو أنني أتيته بكلام ابن تيمية معزوا إليه فإنه لن يقبله، فأردت أن يروج هذا الكلام وأن ينتشر هذا الحق لدى من يبغضون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فلم أسمه. وهذا الأمر بعينه هو الذي ذكره العلماء في حق ابن أبي العز وفي حق المقريزي. لو أنهما ذكر ابن تيمية أو ابن القيم فإن الأمر في ذلك الوقت كان سيكون شديدا، فأراد أن ينتشر الحق. نختم المبحث بكلام الشوكاني الذي ذكرت لكم شأنه آنفا. قال رحمه الله تعالى في البدر الطالع: وكذا قوله إنه نسخ كذا وأخذ كذا ليس بعيب، فإن هذا ما زال دأب المصنفين، يأتي الآخر فيأخذ من كتب من قبله فيختصر أو يوضح أو يعترض أو نحو ذلك من الأغراض التي هي الباعثة على التصنيف. ومن ذاك الذي يعمد إلى فن قد صنف فيه من قبله فلا يأخذ من كلامه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا نقل مفيد جدا عن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يثبت فيه ما ذكرناه من أن هذا الأمر عادة غالبة عند العلماء. من خلال ما سبق نستحضر صورا رئيسية لكيفية النقل بدون عزم، منها اقتباس الأفكار، أن يقتبس العالم الفكرة من غيره، ومنها النقل الحرفي. وقد يكون هذا النقل الحرفي نقلا قليلا غير فاحش في الكتاب، وقد يكون نقلا فاحشا غالبا كثيرا، بحيث يصير كتاب هذا العالم كأنه نسخة من الكتاب الذي نقل عنه. فكل هذه الصور واقعة في كلام العلماء، قد يحدث اختصار، قد تحدث زيادة، قد يحدث نقص، يحدث اعتراض أو تعقب أو ما أشبه ذلك، قد لا يحدث شيء من هذا أصلا، وإنما ينقل الكلام برمته كما هو. فكل هذا واقع في تصرفات العلماء. طيب، أين المحظور؟ متى تحدث السرقة التي تسقط العدالة وتوجب التحذير؟ لا يتحقق هذا إلا في من سطع على كتاب غيره فادعاه، يأخذ كتاب غيره أو تصنيف غيره يدعيه هكذا بغمته. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة ابن أبي طي، وهو من علماء الرافضة. قال الحافظ: قال ياقوت كان يدعي العلم بالأدب والفقه والأصول على مذهب الإمامية وجعل التأليف حانوته ومنه قوته ومكسبه، ولكنه كان يقطع الطريق على تصانيف الناس، يأخذ الكتاب الذي أتعب جامعه خاطره فيه فينسخه كما هو، إلا أنه يقدم فيه ويؤخر ويزيد وينقص ويخترع له اسما غريبا ويكتبه كتابة فائقة لمن يشبه عليه ورزق من ذلك حظا. انتهى كلام. واضح؟ طيب لماذا حكمنا على هذه السورة أنها سرقة؟ الجواب عندكم. ليه؟ لأنه ادعى، والادعاء عبارة عن إيه؟ عن كذب. أما جميع الصور التي ذكرناها آنفا في عمل العلماء فمدارها جميعا على الإيهام، ليس فيها أي تصريح بالكذب، وليس فيها ادعاء لتصنيف فلان أو تأليف فلان أو كتاب فلان، وإنما الصورة على ما ذكرناه لكم. ولهذا شاعت بين العلماء، هل يظن بالعلماء علماء الأمة أن تشيع بينهم هذه الصورة وهي من السرقة المسقطة للعدالة؟ فالله المستعان. فتحصل عندنا بارك الله فيكم أن هذه الصورة شائعة جدا في كلام العلماء، جرى عليها العمل، وذكرنا نصوصا صريحة في ذلك عن الإمام الشوكاني وعن غيره. ونستحضر أيضا كلام ابن حجر الذي ذكرناه أولا لما قلنا إن احنا هنحتاج في المسألة دي، لما قال أوهم في أنه تعب في تخريجها وكذا، ولو أنه صرح لكان كذابا. فهذا كله مستحضر في مقامنا هذا. نختم الكلام بحل إشكالين. الإشكال الأول ما يقال فيه القواعد المعاصرة في طرائق البحث والتصنيف، وما يقال فيه حقوق الملكية الفكرية، الطرائق العصرية والحديثة للتصنيف توجب أن يعزى كل أمر إلى من تكلم به وإن كان في أيسر ما يكون، حتى أنهم يتكلمون في سرقة الأفكار، يعتبرون مجرد اقتباس الأفكار سرقة، ويوجبون على من أتى بفكرة ما أو مادة ما أن يعزوها إلى صاحبها الأصلي. وهذا هو الأمر المتعارف عليه في النواحي الأكاديمية في الجامعات، وهناك ما يسمى بحقوق الملكية الفكرية، فمن نقل عن غيره بدون عزو، لا سيما إذا كان المنقول منه كتابا أو تصنيفا سائرا وفيه حقوق طبع وما أشبه، فإنه يجوز لمن نقل كلامه أن يقاضي الأول لأنه تسبب له في ضرر. فما الجواب عن هذا؟ نقول أولا، الطرائق البحثية المعاصرة جلها إن لم يكن كلها مأخوذ عن المستشرقين، مأخوذ عن المستشرقين والغربيين، فلا يجوز مطلقا أن يحكم مثل هذا على عادة علماء المسلمين. ومعلوم أن هذه الطرائق البحثية توجب كثيرا من الأمور التي من تركها لا يمكن أن يقدح فيه. وقد أوضحت موطن النزاع، موطن النزاع يا جماعة في أي شيء؟ في الإسقاط والتحذير. فالطرائق البحثية المعاصرة توجب عليك أن تلتزم بثبات المراجع مثلا. طبعا هي أمور كثيرة جدا، لما تطلع أنت على الكتب التي تبين لك المنهجية البحثية وكيفية التصنيف قواعد كثيرة، فمن هذه القواعد أنه يجب عليك أن تلتزم بثبات المراجع، بل يجب عليك أن تصوغ المراجع بصيغة معينة هي مطابقة لهدي الكفار والعياذ بالله في هذا الوقت. طيب من فعل هذا، معذرة، من ترك هذا فهو عنده مذموم وقد يرفض بحثه. طيب من صنف كتابا في العلم الشرعي فلم يذكر مراجعه، نسقطه؟ نقول أصلا أنت ما التزمتش بالطرائق البحثية المعاصرة؟ فالله المستعان. ولابد أن نحكم لكيد الأعداء. أنا أستشعش والله تعالى أعلم، قد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا، لكن هذا أمر أريده في نفسي. أنا أستشعش أن هؤلاء الغربيين إنما أرادوا هذا الأمر وبثوه فينا حتى يستروا الطعن في علمائنا، لأنهم يعدون عدم العزو ولو في أيسر الأشياء سرقة، ويرسخون هذا في أبناء الأمة وفي طلابها فيربونهم على ذلك، فينشأ الطالب على اعتقاد هذا. فلو أنه خاطب بعد ذلك في الإمام الفلاني والإمام الفلاني وقيل له إنه نقل بدون عزو، فإنه يقول فيه سرق، لأنه تعلم هذا في الجامعة. معايا ولا لا؟ قد أكون مبالغا الله أعلم، لكن الذي ألتزم به والذي أتمسك به هو عادة العلماء التي ذكرت شأنها وصفتها. وها هنا تأصيل آخر. طيب نذكر في حل الإشكال الثاني أنسب. واضح يا جماعة؟ إذا بالنسبة لهذا الإشكال الذي هو الطرائق البحثية، هذا يضرب به عرض الحائط. هل هذا نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نلتزم به؟ هل هذا أمر أجمع عليه العلماء حتى نلتزم به؟ وإنما غاية الأمر كما سأوضحه لكم في الإشكال الثاني. وأما مسألة الملكية الفكرية فنحن نعتبر بها إذا نجم عن الإفراط، إذا نجم عن التفريط فيها ضرر مادي. وهذا هو ما ذكرته في محترزات الكلام أولا. يعني إيه؟ القاعدة الشرعية المعروفة لا ضرر ولا ضرار، وأنه لا يجوز لمسلم أن يضر بأخيه ضررا واضحا بينا. فالآن الكتب صارت صناعة وتجارة يرتزق منها أناس، سواء نتكلم على التجار أو الذين يطبعون أو ينشرون، أو نتكلم حتى على المؤلفين أنفسهم. فصار الأمر الآن فيه اكتساب وارتزاق وحقوق مادية، فلا بد أن تحفظ هذه الحقوق وعليه. فمن نقل عن غيره بدون عزو نقلا يتسبب به في إضراره فهذا محظور. ليه؟ مش لمجرد النقل بدون عزو، ولكن للمسألة اللي احنا نتكلم فيها دلوقتي، أنه تسبب في إضرار أخيه. فخرج بذلك من نقل عن أخيه بدون عزو من غير أن يتسبب في الإضرار بكتابه. يعني أنا الآن صنفت كتابا وذكرت فيه نقولا ومسائل، أخذ غيري شيئا منها بدون أن يعزوه إلي، ولم يؤثر هذا على كتابي ومكانته في السوق كما يقال، خلاص الموضوع بسيط. إنما ينقل نقلا فاحشا يؤثر به على الكتاب ويعيق عملية البيع والشراء فيه بما يضرني أنا ضررا ماديا أو يضر الطابع أو الناشر أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز في دين الله عز وجل، فضلا عن كونه يسرق الكتاب كله. وهذا قد بينت لكم أنه سرق سواء ترتب عليه إضرار أو لم يترتب. واضح؟ لهذا ذكرنا في المحترزات أنه يجب أن لا يؤدي هذا الأمر إلى إضرار مادي بالمسلم. طيب واحد يقول طب الإضرار المعنوي الذي ينقل كلامه بدون عزو لا شك أنه يتأذى ويحزن ويجد في قلبه، نقول المرجع في ذلك إلى ما كان عليه العلماء، فهذه عادة غالبة عندهم لم يلتفتوا إلى شيء من ذلك. ولا شك أن مثل هذا ينافي الأولوية والأفضلية، ولا شك أن الأكمل والأحسن في عزو كل شيء إلى صاحبه، لكن نحن نتكلم في الإسقاط والتحذير، فليس لمجرد إحزام المسلم نسقط مسلما آخر. يعني شيخ نقل كلام عن شيخ آخر بدون عزو، الشيخ المنقول ده تأذى وحزن، طيب علشان هو تأذى وحزن نسقط احنا الشيخ الأولاني؟ نقول فيه فارق لا يؤخذ عنه العلم؟ لا، لابد من ضبط الأشياء. فموطن النزاع واضح وصريح. تمام. نأتي بعد ذلك إلى الإشكال الثاني، وهو ما استفاد من كلام العلماء في أن من بركة العلم أن يعزى إلى قائله. هذا مستفيد في كلام السلف وأهل العلم. وهناك بعض العلماء المعاصرين أفتوا بأنه لا يجوز النقل بدون عزو مطلقا، وهناك فتوى سائرة للشيخ العلامة الإمام الألباني رحمه الله تعالى أنقلها لكم في مقامنا هذا. قال عصام هادي في كتابه الألباني كما عرفته: لما كثر اللغط حول ما يفعله بعض إخواننا من نقل لكلام العلماء دون أن يعزو ذلك إليهم، سألت شيخنا هل هذه سرقة أم لا؟ فقال شيخنا: نعم هو سرقة ولا يجوز شرعا، لأنه تشبع بما لم يعط، وفيه تدليس وإيهام أن هذا الكلام أو التحقيق من كيسه وعينه. فقلت شيخنا: بعضهم يحتج بما وقع فيه بعض العلماء السابقين. فقال: هل يفخرون بذلك؟ لا ينبغي لطالب العلم أن يفخر بذلك. واعلم يا أستاذ أن المنقول هو أحد أمرين: فمن نقل كلاما لا يشك أحد رآه أنه ليس من كلامه، كمثل ما أقوله أنا وغيري إن فلانا ضعيف أو ثقة، فكل من يقرأ هذا يعلم أن هذا ليس كلامي، فهذا يغتفر. أما ما فيه بحث وتحقيق فلا يجوز أيا كان فاعله. هذا كلامه رحمه الله تعالى. فنحن نقول أولا بالنسبة لقضية بركة العلم، لا بد أن تحمل على معنى الأولوية والأفضلية، وهذا لا نزاع فيه، لا نزاع في أن الأكمل والأحسن والأفضل أن يعزى كل قول إلى صاحبه وإن كان أيسر ما يكون. لكن النزاع الذي نتكلم فيه أو الموطن الذي نتكلم فيه هو موطن الإسقاط والتحذير. فالذي ينقل عن غيره بدون عزو لا شك أنه قد أخطأ الأولى والأكمل والأفضل، ولا شك أنه وقع في تدليس، لكن هل نسقطه بذلك؟ وهل العلماء الذين قالوا إن من بركة العلم أن يعزى إلى صاحبه قصدوا أن من لم يعزو العلم إلى صاحبه يسقط ويهجر ويجانب ويطعن في عدالته؟ كلا، لم يقصدوا هذا. ونحن نقول قد علم نقل العلماء بدون عزو وقد بورك لهم في تصانيفه، ولكن ليست البركة في حق هؤلاء كالبركة في حق من عزو. يعني قارن بين من ذكرتهم آنفا من العلماء علشان ما اذكرش حد بعينه يعني، وبين مثل الإمام النووي رحمه الله. وبالمناسبة الإمام النووي له كلام في أنه لا بد من عزو كل فائدة إلى صاحبها. لا شك إن الإمام النووي كتب الله عز وجل له قبولا لم يكتبه لأحد آخر، هذه حقيقة. كتاب رياض الصالحين ده يعني سبحان الله العظيم لا يكاد يقل منه بيت من بيوت المسلمين، وكتاب الأربعين النووية يحفظه الصغار. والإمام رحمه الله تعالى كما هو معلوم من شأنه كان على درجة عالية في هذا الباب فيما نحسبه والله حسيب. فلا شك أن كمال الإخلاص وتمامه يقتضي أن يعزى كل أمر إلى صاحبه، وليس في هذا نتحدث، وإنما نتحدث في ماذا؟ في الإسقاط والتحذير والتشهير والطعن في العدالة، هذا هو الذي نتكلم فيه. فليس المقصود أبدا بقضية بركة العلم أن من لم يعز العلم إلى صاحبه فقط، ليس هذا هو المقصود أبدا، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لكلام الشيخ الألباني رحمه الله، لا بد أن يحمل أيضا على ما ذكرناه تحسينا للظن به، لأننا لو اعتبرنا أنه رحمه الله يتبنى أن كل نقل بدون عزو يعد سرقة فهذا لا يقبل منه أبدا، لا يقبل منه أبدا غيره. لماذا؟ لأنه طعن في علماء الأمة. وهنا التأصيل الذي أشرت إليه آنفا، فرق يا إخوة بين فعل واحد أو اثنين أو عشرة وبين فعل قد تطابق عليه أجيال من علماء الأمة وتلقي بالقبول من حيثية شرحتها. تمام؟ نحن لا نتكلم في النقل بدون عزو على عالم أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، لا، هذه عادة غالبة عند العلماء من قديم، تلقوها بالقبول من جهة عدم الطعن والتحذير، واعتبروا أن هذا الأمر وإن كان مخالفا للكمال إن أنه لا يسقط صاحبه ولا يضره، كالتدليس في الحديث سواء بسواء، كما أنهم فرقوا بين التدليس والسرقة، كما أنهم طعنوا في السراق ولم يطعنوا في المدلسين، فكذلك ها هنا. تمام؟ وقاعدة التلقي بالقبول قاعدة مهمة جدا تثبت بها الحجة في دين الله تعالى. يعني لما يجي واحد يسألني يقول لي ما حجتك فيما ذكرت، أنت تحتج بصنيع علماء بشر يخطئون ويصيبون، أقول لا يا أخي، أنا أحتج بأمر تفارق عليه العلماء وفرق بين الأمرين عند من يدري لغة العلم، وأما الذي لا يدري لغة العلم فلسنا نلتفت إليه. واضح؟ هذا أولا، فلا بد أن يحمل كلام العلامة الألباني رحمه الله تحسينا للظن به وعرفانا بإمامته ومكانته، وأنه لا يمكن أن يخفى عليه أبدا، لأنه يا جماعة أي واحد يفتح أي كتاب من كتب الإسلام هيلاقي المسألة دي. فكيف بالعلامة الألباني رحمه الله الذي قضى حياته في الكتب والمخطوطات واطلع على ما شاء الله تعالى من الشروح والتصانيف وكذا، فلا بد أن يحمل كلامه على هذا المعنى، لا يجوز أن يحمل أبدا على معنى الإسقاط والتحذير، أن الذي يفعل ذلك يعد ساقطا محذرا منه، هذا لا يمكن أن يظن بالعلامة الألبانية رحمه الله. هذا أولا. ثانيا، أنه في كلامه فصل بين حالتين، قال من نقل كلاما لا يشك أحد رآه أنه ليس من كلامه فهذا يغتفر. مثال يعني إيه؟ يعني مش استيعاب لصور المسألة، لكن هو يمثل فقط، يقول كمثل ما أقول إن فلانا ضعيف أو ثقة. لما أنظر أنا في كتب الشيخ الألباني وأجد يقول إن فلان ثقة أو ضعيف، هل هذا كلامه هو؟ بس مش دايما، هذه حقيقة، لا نقول هذا تكلفا والعياذ بالله. قد يقول العلامة الألباني رحمه الله في فلان ضعيف أو ثقة على معنى ما ترجح له ويكون من كلامه، مش كده ولا إيه؟ وقد يكون آثرا عن غيره، فقد يكون من كلامه هو وقد يكون كلاما مأثورا عن غيره. وهذه عادة العلماء في كتب الجرح والتعديل من الأساس، العلماء في حكاية أقوال الجرح والتعديل قد يسندونها إلى قائلها بسند أو بغير سند، وقد يحكونها مجردة، ويكون قد سبقهم في ذلك غيرهم ولكن لا يعزون الكلام إلى هذا الذي سبقهم إليه. تمام؟ يعني مثلا يأتي العالم يقول فلان من أكذب الناس، ويكون اللي قال من أكذب الناس ده الإمام أحمد مثلا، لكن هو ما يقولش من الإمام أحمد هو اللي قال كده، وإنما يأتي بالكلمة مباشرة. قد يفعلون هذا وقد يسندون هذه العبارة إلى قائلها، يقول قال الإمام أحمد هو من أكذب الناس. تمام؟ فهذا موجود وهذا موجود، لكن الشاهد إنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فصل بين حالتين، قال والله إذا كان هناك كلام لا يشك من رآه أو سمعه في أنه ليس كلامي فالأمر عندئذ يغتفر، وأما إن كان بحثا أو تحقيقا فعلى ما قاله الشيخ رحمه الله هذا لا يجوز. لا يجوز على معنى إيه؟ تحسينا للظن به، لا يجوز من باب الأولوية والأفضلية وأن من بركة العلم أن يعزى إلى قائله، أما لا يجوز بمعنى الإسقاط والطعن والتحذير فهذا لا يظن أبدا للشيخ الألباني رحمه الله، ولو أنه قصد ذلك فهو مردود عليه. نخالفه بعلماء مثله، النقول الصريحة التي ذكرتها لكم، نخالفه بأمر غالب شاع واضطرب في عرف العملاء في عرف العلماء وفي عملهم، لا يجوز أبدا أن يطرح هذا الأمر. ونحن نسأل سؤالا واضحا وصريحا، هل كل من نقل عن غيره بدون عزو يسقط؟ هذا هو سؤالنا، هذا هو نقطة النزاع. فلا مجال لجاهل يحمل كلامنا ما لا يحتمل ويرد علينا تلك الإلزامات الباطلة العاطلة التي لا يحسنها إلا من لم يحسن لغة العلم من الأساس. ولا بد أن ننبه على أمر الأخير، وهو تنبيه على محترز آخر ذكرته في الكلام. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يعاني من صنف من الناس، وهم الجهلة المتسلفون الذين يأخذون جهود غيرهم وهم ليسوا أهلا للعلم أصلا. والشيخ الألباني رحمه الله من أشد من عانى من ذلك. الشيخ الألباني رحمه الله جدد علم الحديث على حين فترة من ذلك، نظام التخريج وأسلوب التخريج وهذا الاستيعاب الهائل لكتب السنة وهذه الطريقة في التحقيق والتدقيق، هذه طريقة لم تكن بهذه الصورة منذ عقود طويلة وسنوات طويلة جدا. فكان الأمر عظيما عند المشتغلين بالعلم، فكان الكل يحب أنه هو إيه يقلد الشيخ الألباني، تمام؟ حتى تعرفون مثلا في كلام الحويني ومن كان على شاكلته أنه تم بمن؟ بالشيخ الألباني رحمه الله. يعني لما كان الحويني يذكر عن نفسه طلبه للحديث قال: أنا كنت أتتبع طريقة الشيخ الألباني رحمه الله، يعني أنظر كما حكى هو عن نفسه، يعني ينظر مثلا في إرواء الغليل، يجمع الأحاديث التي قال فيها الشيخ الألباني شاذ، ثم ينظر في القاسم المشترك أو العامل المشترك الذي جعل الشيخ يحكم عليها بذلك، وهكذا. فالحاصل أن الإمام الألباني رحمه الله إمام لكل من جاء بعده، وكل من جاء بعده عيال على كتبه. فنشأ من جراء ذلك أنه أتى أناس متفلقون متشبعون بما لم يعطوا حقا، فسطوا على تخريجات الشيخ وهم جهل لا في العيد ولا في النفير. فكان الشيخ رحمه الله تعالى يتألم من ذلك تألما شديدا، وهذا موجود في كتبه وفي مقدماته لبعض الأجزاء من السلسلة الصحيحة أو الضعيفة، وكذلك في مقدماته لبعض كتبه ورسائله، فكان يذكر هذا الشأن ويتوجع منه. فإن كان هذا هو المقصود فلا ريب مطلقا أن صنيعه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يأتي البيت من بابه أصلا، هو ليس من العلماء وليس من طلبة العلم، ليس متأهلا. فلا شك أنه إذا فعل مثل ذلك وإن كان صنيعه من قبيل التدليس لا من قبيل السرقة، لكنه يؤدي إلى مفسدة عظيمة من جهة أنه سينتشر ذكره بين الناس وسيتصدف وسيتكلم في دين الله عز وجل وهو في الحقيقة جاهل. لهذا قلنا في بداية الكلام الصورة التي نعنيها هي الصورة التي تصدر من المتأهلين، فخرج بذلك أهل الجهل، لسنا نعنيهم ولسنا نقصدهم. فمن فهم من الكلام أننا نفتح الباب لكل من هب وبد حتى يصنع هذا الأمر، فنحن من ذلك براء، نبرأ إلى الله تعالى من ذلك. وإنما كلامنا واضح يختصر في عبارة واحدة: لا يجوز التشنيع على العلماء أو الشيوخ المتأهلين العارفين الذين ثبتت أقدامهم في العلم، لا يجوز أن يشنع عليهم بمجرد نقلهم لغير عذر في بعض المواطن. هذا هو غاية ما نعنيه. من أراد أن يلوم هذا حقه، والله يا شيخ لو عزوت لكان أفضل، ماشي على العلم والرأس ما فيش حرج. وهكذا كان يصنع العلماء الذين ذكرت شأنهم من قبل، علشان ما ناخدش حاجة ونسيب حاجة، نعوذ بالله من ذلك، ما ناخدش حاجة اللي هي مجرد النقل بدون عزم ونترك عيب العلماء لذلك، تمام؟ فالعلماء كانوا يعيبون هذا، لو عزى لكان خيرا له، لو عزى لكان أفضل، ما فيش مشكلة في الجزئية دي. المنبه يقول نقل فلان كلام كذا وأصله من كلام فلان، أو هو مأخوذ من كلام فلان، ما عندناش مشكلة في القضية دي. لكن الطعن والتنفير والتحذير هذا مرفوض، نقول بالمثال صراحة مرفوض. من أسقط شيخا أو داعية بمثل هذا الأمر يلزمه أن يسقط العلماء. وعندما نقول بعد ذلك هذا يطعن في العلماء، إذا معانا حق ولا مش معانا حق؟ إنما اللي ما بيفهمش الكلام ده الجاهل بقى، نعوذ بالله منه ومن شره، يقول كيف تطعن، كيف تقول إنه يطعن في العلماء وهو ينتقد عليه أمرا حقا؟ يا أخي افهم، افهم الكلام وبعدين بقى تكلم أو اعترض، ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. إنما مشكلتنا في هؤلاء الذين يكتبون على الشبكات ويصنعون الصفحات، تعرفين قصدي طبعا، يصنعون الصفحات ويقول لك النصوص والشيخ الفلاني لص والشيخ الفلاني سارق، ما هذا؟ ما هذا يا عباد الله؟ يلزمكم بصنيعكم هذا أن تسقطوا عامة علماء الأمة، ويكون من بعد ذلك يضطربون. من عارف ضابط، ما هو إيه الضابط عندك علشان المسألة تستقيم؟ يضطرب، يقول لك والله الضابط إن هو ما ينقلش نقل حرفي، طب العلماء نقلوا نقول حرفيا، بل اعتمدوا على كتب باكملها. نودي الكلام ده فين؟ يقول لك والله الضابط ان هو لما ينقل يعمل كذا ويعمل كذا، امور ما انزل الله بها من سلطان. لماذا كل هذا؟ الا يسع كما وسع العلماء؟ والمسألة في البدء والمنتهى، وأنا لا أريد أن أستفيض في هذه الجزئية تحديدا، المسألة في البدء والمنتهى تعود إلى أهواء. لولا أنهم ينكرون على فلان كذا لما تكلموا فيه بمثل هذه المسألة أصلا. خلاص، فكلامنا واضح وصريح. كما بدأت بتحرير موطن النزاع أختم الكلام بتحرير موطن النزاع. الصورة يا جماعة كالآتي: شخص متأهل في العلم نقل عن غيره كلاما بدون عذر من غير أن يقع في كذب صريح بدعوى لكتاب أو سطو على كتاب أو حتى في نفس النقل. يعني إيه في نفس النقل؟ يعني ممكن ينقل عن غيره كلام، الكلام ده فيه أنه صاحب هذا الكلام يقول رأيت وسمعت وذهبت وجئت، فيأتي الذي ينقل هذا الكلام ينقله برمته يقول رأيت وسمعت وذهبت وجئت. هو أنت اللي عملت كده ولا اللي نقلت عنه هو اللي عمل كده؟ فدي برضو من الصور المهمة، أنه لا يقع في كذب صريح في نفس نقله. تمام؟ فشخص متأهل في العلم ينقل عن غيره بدون عذر من غير أن يقع في كذب ومن غير أن يتسبب في إضرار مادي. هذه هي الصورة التي نعنيها. إيه اللي يترتب على الصورة دي بالمحترزات اللي احنا شرحناها؟ عدم الطعن وعدم الإفقاط. وأما مجرد التنبيه فلا حرج فيه، مجرد العيب واللوم بطريقة مؤدبة، مش كل من هب ودب غضب. يعني محدش يطلع يعمل مش عارف ايه على النت او يكتب رسالة او بتاع ويقول التنبيه على المواطن التي عزى فيها فلان الى فلان بدون عذر، التي نقل فيها فلان عن فلان بدون عذر. ما هذا؟ إنما هذه أمور عند العلماء تقدر بقدرها وتحسب بحسابها عند من يدري لغة العلماء وأسلوب العلماء. تمام؟ فهذا كلامي، وهذا هو ما أريد أن أتكلم فيه بالأدلة والحجج بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه. لا أحل لأحد أن يكذب علي، ولا أحل لأحد أن يحمل كلامي ما لا يحتمل. وهذه الإلزامات الباطلة العاطلة التي يقولها من لا يحكم العربية أصلا لا تلزمني، ولست ألتفت إليها في قليل ولا في كثير. لأن في أناس للأسف الشديد لما بيجي يرد عليك تحس إن هو ما بيفهمش العربية أصلا. يعني تبقى أنت بتتكلم الكلام الواضح والصريح ويجي هو يقول لك لا انت اردت كذا وقصدت كذا وكلامك انما هو في كذا. يعني ذكروني بقضية فض الاعتصام. فاكرين مسألة فض الاعتصام؟ لما تكلم الفقير الى الله وقال انه من ناحية فض الاعتصام يجوز، واما مسألة القتل واراقة الدماء فهذه فيها ضوابط. بعضهم نسب الي انني سارعت في الدماء وأفتيت بحل الدماء مطلقا، فهذا لا أقول له إلا كلمة واحدة: تعلم العربية، تعلم العربية عشان تفهم الكلام اللي أنا قلته. وبالمناسبة علشان تعرف أن هؤلاء دعاة فتن، شيخ الفوزان بعد كده صدرت له فتوى أفتى فيها بجواز فض الاعتصامات بالقوة، محدش فتح بقه ليه. عشان تعرف أن المسألة مش قضية المسألة الفلانية أو المسألة الفلانية، لا، المراد ما هو وراء ذلك. المراد الطعن في فلان والطعن في فلان، واقصد نفسي حاشا لله، لكن الطعن في فلان والطعن في فلان والطعن في فلان واحداث الفتنه بين دعاة اهل السنه والجماعه، هذا هو المراد. تمام؟ فالله المستعان على شان هؤلاء، وهؤلاء هم الذين تكلمت عنهم في المحاضره السابقه. نسال الله تعالى ان يكفينا شرهم وفتنتهم، وعلينا ان نلتفت لهم، وعلينا ان نلتفت لهم وننتبه لصنيعهم جيدا. اتقوا الشبكات واتقوا المواقع واتقوا الصفحات التي فيها الفتن والبلايا والرزايا، ابتعدوا عنها. الامر بارك الله فيكم يعود اليكم. والله لو عزفتم عن هذه الاشياء وتركتموها لماتت، انما هذه الاشياء تروج من جراء ماذا؟ من جراء الاقبال عليها. عندما انا اقبل عليها وانت تقبل والثالث والرابع والعاشر والمئة، ما هي حتستمر. ويستمر شرها وفسادها بين الناس وبين طلبة العلم. إنما لما يكون عندنا وعي وبصيرة وإدراك ونعزف عن هذه الأشياء وعن هؤلاء الجهلة الفتانين المفتونين سينخملون وسينتهون وسينقضي أمرهم. وهذه هي جادة السلف مع أهل البدع والضلال. كما قال غير واحد من الأئمة ما معناه ليس هناك من هو أشد على المبتدع من سكوتك عنه. تمام، هذا هو ما أردت بيانه في مقامي هذا، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ذنبي ما دق منه وما جل، وأن يعفو عنا جميعا وأن يغفر لنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلت بعض الاستفسارات من شخص واحد فقط هو صاحب الإشكالات التي سبق الجواب عنها في المحاضرة الماضية، وبرضه في مسألة العزل. فأقول عبارة واحدة لهذا الشخص إن كان يسمع كلامي: جميع ما أوردته من الإشكالات عائد إلى ما ذكرته من قبل، وإنما هو تنوع في الصور. يعني أنت بتأتي بصورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، هذا كله يعود إلى ضابط واحد عالجته وبينته بالتفصيل، والمسألة بحمد الله تعالى أوضحتها يعني كما قلت آنسا لمن يفهم العربية، والقول فيها واضح وصريح والحمد لله، فليس هناك من داع إلى تشقيق الكلام والإيتاء بمثل هذه الإلزامات التي لا تلزم وتحميل الكلام ما لا يحتمل. ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل. هناك سؤالان يتعلقان بنفس المادة التي سبقت في المحاضرة الماضية، وهما أيضا لشخص واحد. قال: هل تدخل المراسلة عبر الخاص استفسارا وسؤالا في الحكم بالمنع من التسجيل بدون إذن؟ فالجواب كما أوضحته في المحاضرة الماضية: الاعتبار في ذلك يكون بالقرينة، فإن دلت القرينة على أن هذا الأمر الذي يتداول فيه مثل هذه المقامات هو من الأمور الخاصة التي لا ينبغي إشاعتها فإن الأمر كذلك، وإن دلت القرينة على أن هذا الأمر يشاع فلا بأس بذلك، وإن كان الأصل فيما سأل عنه السائل أنه من قبيل الأمور الخاصة، هو يسأل عن الاستفسارات التي تكون على الوسائل الخاصة، البريد الخاص مثلا أو ما أشبه ذلك، فالأصل في هذه المواطن أنها مسائل خاصة، إلا إذا قامت القرينة. يعني إيه قامت القرينة؟ يعني واحد سألني سؤال على الخاص في مسألة فقهية، خلاص؟ وأجبته فيها. هل يفهم من هذا أنه لا يجوز له أن ينشر هذا الكلام علنية؟ الجواب لا، لأنها مسألة فقهية والكلام فيها يسير وليس هناك من حرج أن تنشر علنية. لكن إن كان يسألني في سؤال يتعلق بشخص من الدعاء، أو يتعلق بمسألة من مسائل الفتن التي تثار ويكثر فيها القيل والقال ويؤدي نشرها إلى فتن وإشكالات، أو يسألني سؤالا يتعلق بأمر خاص جدا يتعلق بأحد من الناس، هناك مثلا أمور خاصة تتعلق بمسائل النكاح أو الطلاق أو المعاملات أو ما أشبه ذلك، هناك مسائل تكون خاصة جدا ودقيقة جدا، فالاعتبار في ذلك بارك الله فيكم بما يدل عليه الحال. السؤال الثاني لأخينا هذا، قال: ذكرتم بارك الله فيكم طريقة طلبة السوء في استعمالهم الوقيعة بين مشايخ السنة، كمثل الشيخ فلان يرد على أتباع الشيخ فلان، لعله قصد على الشيخ فلان مباشرة. قال: فبما يرد على من يرفض طريقة سؤال العلماء بإطلاق في حكم قول مخالف لمنهاج النبوة دون تسمية صاحبه بحجة أن ذلك يحدث الفتنة بين طلبة العلم، وأن العالم إذا سمي له القائل قد يعتبر له لعلو منزلته في النفوس؟ توضيحا للسؤال، ذكرت في المحاضرة الماضية أن من عادة طلاب السوء أنهم يسألون الشيخ الفلاني عن مسألة ما، فإذا أجابهم نشروا كلامه على أنه رد على معين. تمام؟ فالسائل يقول: هل يدخل في هذا، أو يعني بما يرد على الذين يرفضون مجرد سؤال المشايخ أو أهل العلم عن أقوال بعينها بدعوى أن هذا يفضي إلى ما ذكرته من شأن طلاب السوء؟ يعني ايش هذا الكلام؟ يعني هل معنى الكلام اللي انا قلته ان احنا ما نسألش حد من المشايخ واهل العلم في اي مسألة؟ الجواب لا، لا يعني هذا. والفرق بين الامرين ظاهر، فرق بين ان تسأل الشيخ او الواحد من اهل العلم في مسألة معينة وتحصل على الجواب تستفيد به وتنتفع به وتنفع به من شاء الله تعالى من اخوانك، فرق بين هذا وبين نشره وتسويقه على انه رد على معين، الفرق بين الامرين واضح. طيب لماذا نفرق بين الصورتين؟ يعني ممكن واحد يشكل يقول لك يا اخي هذا من السؤال الذي امر الله تعالى به في كتابه، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واذا كان مثلا الشيخ الفلاني وقع في خطا او كذا فهو ليس بمعصوم ونحن ندافع عن دين الله عز وجل. اقول الفرق بين الامرين ان الكلام قد ينقل الى الشيخ المسؤول محرفا، هذه صوره، يعني يغلط السائل بسوء فهم او سوء قصد او كليهما كما اوضحت، يغلط السائل على الشيخ الذي ينقل كلامه فينقل كلامه الى الشيخ المسؤول محرفا، فيقول الشيخ هذا باطل، هذا مخالفه لعقيده اهل السنه والجماعه ومنهجهم، فياتي صاحب الفتنه يسوق الكلام على انه رد فلان على فلان وهو في الحقيقه محرف. هذا وجه. الوجه الثاني ان السائل قد يكون صادقا ضابطا لما يقول، لم يغلط على احد، لكن المسؤول عنه قد يكون متاولا، يقع في المخالفه التي وقع فيها متاولا، اجتهد فاخطا، فمثل هذا لا ينبغي إشاعة الرد عليه لما يؤدي ذلك إلى الفتنة. وجه ثالث، قد يكون مخطئا ويحتاج إلى مناصحة، ولو أنه وضح له الأمر يتضح إن شاء الله تعالى، فمثل هذا لا نبادر بنشر الرد عليه. ففرق بين هذا وبين مجرد السؤال عن المسألة المعينة، أنت تسأل ما الحكم أو ما القول في من قال كذا أو في قول كذا، فأقول والله القول الفلاني هذا غلط، فأنت تعرف وتستفيد أن هذا القول غلط، لا يجوز لك ما فوق ذلك أبدا، لا يجوز مطلقا أن يسوق هذا الكلام أو ينشر على أنه رد لفلان على فلان. كذلك ما أصنعه أنا مثلا في هذه المحاضرات أو في غيرها، عندما أقرر أن الأمر الفلاني غلط أو أنه لا يجوز أو أنه كذا، لا ينبغي أن يحمل على شخص معين لأنه قد لا يكون فيه هذا الأمر. يعني يقال مثلا محمد يرد على فلان، طب هو ممكن فلان ده يقول ما بيقولش بالكلام اللي انا رديت عليه اصلا، وقد يكون وقع فيه متاولا اخطا ظن ان هذا الامر من قبيل كذا وهو في الحقيقه من قبيل كذا، وقد يحتاج الى مناصحه، وقد يكون تاب، وقد يكون اعترف بذنبه وخطا في هذه المساله، فياتي اصحاب الفتن هؤلاء بمثل هذه التشغيلات والتشنيعات. فالحاصل بارك الله فيكم أن سؤال أهل العلم لا يمنع ولا يحظر ولا بأس بذلك أبدا، لكن يجب أن يكون السائل حكيما مراعيا للآداب التي تتبع في مثل هذا المقام، وإذا حصل على جواب لا يجوز له أبدا أن ينشره على أنه رد على معين إلا إذا سمح الشيخ بذلك. يقول والله طيب ماشي أنا أرضي أنك تنشر هذا الكلام على أنه رد على معين، يبقى خلاص الموضوع في هذه الحالة منتهي. هذا سؤال ورد الآن، يقول لا نعلم التوقيت الذي جرح فيه مشهور آل سلمان والسبب الذي جرح من أجله. أما التوقيت فيعني تقريبا من حوالي 6 سنوات أو 7 سنوات إن لم تخن الذاكرة، تكلم فيه غير واحد من العلماء، وهناك كتاب صنفه بعض طلبة العلم وقدم له الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، لكن صاحب هذا الكتاب لا علم لي به الآن، الله أعلم بحاله، يعني لست أحيل على كتابه إحالة ثناء عليه، لكن الكتاب كان موجودا في تلك الفترة واستوعب كثيرا من مخالفات مشهور، ثم تتابع قول العلماء فيه من بعد ذلك، وأنا أنصحك أن تبحث في المواقع السلفية شبكة سحاب وغيرها حتى تعرف أقوال العلماء وردود طلبة العلم على هذا الرجل. أما السبب الذي جرح من أجله فوقعت منه مخالفات تتعلق بثنائه على بعض المبتدعة وإحالته عليهم، وهناك كذلك بعض المسائل العقدية، قوله إن الله تعالى له عين هكذا على وجه الإطلاق، لا نقول واحدة أو اثنين أو ثلاثة، طبعا هذا مخالف لإجماع أهل السنة، من أن الله تعالى له عينان اثنتان. هذا هو ما أستحضره الآن، وأنا أحيلك على البحث الذي وصفته لك. سؤال آخر يقول: وما علمكم بالشيخ هيثم سرحان؟ لست أعرف عنه شيئا، وإنما رأيت اسمه فقط على المواقع والمنتديات، ثم علمت بعد ذلك أنه قد تكلم فيه، وأن الشيخ أحمد بازمول تراجع عن تزكيته له، فالله أعلم بحقيقة الحال. ولا شك أنني أتابع الشيخ أحمد، لأن الرجل عندي ليس بمعروف، فلا شك أن مثل هذا يثبت فيه القدح المجمل كما سبق أن شرحته لكم. نعم. في أحد عنده استشكال أو شيء؟ نعم.
ذكرت لي واحد عرض من الكتاب، قال نقلوا قال رحت أو جئت، هذا يعدش نوع من أنواع الكذب؟
لما أنا ذكرت، ولعله لم يحصل انتباه أو شيء، أنا ذكرت قلت إنه لا يقع في صورة من الكذب عندما ينقل عن غيره بدون عذر، عندما ينقل كلاما فيه أن الشخص يقول رأيت أو فعلت أو قلت، فهو في هذه الحالة عندما ينقله إنما ينقله منسوبا لنفسه، وهذا بطبيعة الحال كذب صريح، واضح الكلام فيها. إنما الصورة بارك الله فيكم، أنا ذكرت لكم المثال علشان تعتبروا به، شفت المثال بتاع القاضي عياض والباقلاني، ما كان على هذه الشاكلة، ما كان على هذه الشاكلة، وهذا هو الذي طافحت به كتب العلماء كما سبق أن ذكرته لكم. فنجد مثلا الشيخ الفلاني ينقل في كتاب له أو رسالة له أو كذا عن أحد من العلماء بدون عزم إليه، عن أحد من الشيوخ أو كذا، لا سيما وهي أيضا نقطة مهمة، يعني جزى الله السائل خيرا لأنه أذكرني إياها، هذا الأمر يتغاضى عنه تماما إذا كان لعذر. يعني إيه؟ يعني مسألة النقل بدون عزم دي ممكن ما نتكلمش فيها خالص ولا حتى بنطلق اللون أو العين إذا كانت لعذر، كمثل ما ذكرته من شأن ابن أبي العز والمقريزي وغيرهما في نقلهما لكلام ابن تيمية وابن القيم، لأن العصر في وقتهما كانت فيه شدة على هذين الإمامين وكان كلامهما لا يقبل وعليه، فلو أنني في مقام ما ذكرت فيه كلاما لأحد العلماء كمثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثلا، لو أنني نقلت كلامه هكذا بالتصريح سيقولون أنت وهابي، تمام؟ فأنا أنقل كلامه الحق غير معذور إليه لهذا السبب ولهذا الدافع، فهذا يتغاضى عنه أصلا، هذا عذر، ما في إشكال مطلقا في هذا، تمام؟ كذلك إذا كان هناك كلام لأحد المبتدعة أصاب فيه الحق وهو كلام طيب وتحقيق حسن وأنا أريد أن أستفيد به، قد لا أجد هذا التقدير عند أحد من أهل السنة وفيه فائدة عظيمة نحتاج إليها، ولو أنني سميت هذا المبتدع فأروج لأمره، فماذا أصنع؟ أذكر كلامه غير معزو إليه، ما فيش مانع من الجزئية دي لأنه في عذر في سبب، تمام؟ أما إذا كان الأمر بدون عذر ولا سبب فهذا غايته كما ذكرته لكم أن يكون تفويتا للأولى، لا يطعن في الشخص بمثله طالما أنه لم يقع في الكذب الصريح.
هم يسمعون من الأزهر ويسمعون من المشاكل كذا والقضيات، فلما نجي نتكلم معاهم بنلاقي الأمر فيه إشكال بالمجمع، يعني نقول للصبي أنا ليه سامع عشان أنت تقول والشيخ كلام بيقول، فبيجيب بعض الكلام أنا لأن حتى يعني البعض ما يعرفش مين ابن عثيمين أو الشيخ الفوزان أو كذا، فماذا نفعل معهم؟
والله القاعدة العامة بارك الله فيك أنك تلقي كلمتك وتمشي، كما قال العلامة الألباني رحمه الله، ألقي كلمتك وامشي. المقصود وهذا أصله في طريقة الأنبياء والمرسلين أنك تذكر وتبين من غير أن تكون حفيظا ولا رقيبا على أحد، الذي يستشعر هذا يا إخوة يستريح، لأن كثير من الإخوة لا يستشعرون هذه القضية ويحملون أنفسهم ما لا تطيق، ويتكلف أنه يتكلم من هنا ويتكلم من هنا ويجادل من هنا ويجادل من هنا. كلا، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، وما جعلناك عليهم حفيظا ولا أنت عليهم بوكيل. فأنت تبين ما عندك بارك الله فيك، تبين الحق كذا والصواب كذا والدليل كذا. يا أخي أنت تريد هذا على العين والرأس، ما تريد خلاص، أنا ماذا أصنع لك؟ هيقول لك الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، قل له طب ما الشيخ الفلاني يكافئ الشيخ الفلاني. يعني احنا مثلا عندما يقول لك سين من الدعاة المخالفين وانت تقول له ابن باز، يعني ما يجيبش كلام من عندك برضو، انت بتجيب كلام لعلماء، فهو يقول لك انت هتكون اعلى من الشيخ فلان. قل له يا اخي ده مش كلامي، ده كلام ابن باز، ده كلام الالباني. فلو اننا سنزل الامر بالاشخاص فلن يكون شيخك اعلم من ابن باز او الالباني او ابن عثيمين او مقبل او غيرهم من العلماء. فالقصد ان احنا نتجرد للحجة بارك الله فيكم. وانا لا انصح اخواني ابدا بمجادلة هذا الصنف، لانه مش متجرد للحجة اصلا. هذه من اعظم العلامات التي تدل على الهوى، انه يأتيك بالتقليد، فلان وفلان 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 اعلم منك وفلان اصدق منك وفلان اكبر منك، وهو نفسه يخالفه في اشياء، علشان تعرف ان القضية فيها هوى. هو نفسه يخالفه في مسائل ويخالفه في امور، هل كل ما يقوله هو يتبين به؟ بالطبع لا. تمام؟ فأنا أنصحكم بمجاندة هذا الصنف بعد بيان الحجة وإقامتها إعذارا لله سبحانه وتعالى، وابتغاء إعذارا بين يدي الله سبحانه وتعالى وابتغاء لمرضاته والتقرب إليه. وأما فيما بعد ذلك فليس عليك من سبيل. نعم. والله لو شخصت المسألة على التدليس فمعلوم طبعا، لأن شيوعي للمسألة بالنسبة للتدليس الذي يدلس قد يدلس عن مبتدع، وقد يدلس عن ضعيف، وقد يدلس عن ثقة، فهذا شائع جدا. وبالنسبة للتصانيف المتأخرة في قضية النقل بدون عزو، هذا الكلام الذي ينقله غير معزو لصاحبه قد يكون لشخص مبتدع، قد يكون لشخص أشعري أو معتزلي أو كذا، فالمسألة ليست خاصة بهذا الصنف وإنما هي أعم من ذلك. لا سين بقى أو صاد أو تعيينا أنا لا أستحضر الآن، لكن هذا داخل في العموم الذي ذكرته. أنا ذكرته عموما، وهو ماذا؟ النقل بدون عزو عن أناس كثيرين. الأناس هؤلاء قد يكون فيهم مبتدع، هذا لا شك فيه. طيب جزاكم الله خير. طيب جزاكم الله خير. نعم، هذا داخل في العموم برضه، بارك الله فيه. صحيح بارك الله فيك. وهكذا شأن أمثال هؤلاء، حتى يعني لو حصل من بعضهم إعراض أو كذا، لأن المخالفون للحق، وهذه فائدة عظيمة جدا، المخالفون للحق على أصناف كثيرة وأنواع متعددة. كما ذكرنا آنفا في الخطبة، الكفر ليس نوعا واحدا فقط، بل هو أنواع وأقسام. فمن الناس من يكفر مكذبا، ومنهم من يكفر معرضا، ومنهم من يكفر مستكبرا، ومنهم من يكفر منافقا يرحمك الله، وهكذا. وده شائع جدا بالنسبة حتى إذا تكلمنا على النصارى مثلا، وهذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في هداية الحيارة. قال: كثير من هؤلاء حتى من رؤوسهم يعرف تماما أن دين الإسلام هو الحق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل، وأن اتباعه واجب، ولكن يصده عن ذلك رياسته. يقول كما ذكره ابن القيم وارجعوا الى الكلام، قال نظرت واحدا منهم فقال انا الان مسود في قومي يحملونني على الاعناق ويتبركون بفضلاتي نسأل الله السلامة، واما اذا اسلمت فساصير شخصا عاديا لا قيمة له ولا وزن، وسيذهب هذا الجاه وستذهب هذه الرياسة. فكثير من الناس للأسف يحصلها بهذه الحسبة. مثال آخر هرقل، تعرفون الحديث طبعا، ما الذي حمله على عدم الإسلام؟ ضن بملكه ورياسته. كذلك اليهود كما ذكره غير واحد من العلماء، اليهود استكبروا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالله، لأنهم يعلمون تماما أن هناك نبيا سيبعث، بل كانوا يستفتحون به على الكفار كما ذكر الله تعالى، ولكنهم كانوا يظنون أنه سيبعث في من؟ في بني إسرائيل. فلما بعث في غيرهم حسدوه، تمام، وخافوا أن تزول الرياسة من بني إسرائيل فلم يتبعوه لأجل ذلك. فكثير من الناس حتى أنت تعتبر بهذا، وهذا يفيدك فائدة عظيمة وتعتبر به أدرة عظيمة جدا، أنك تنظر وتتأمل في أحوال الخلق وتحمد الله تعالى على العافية. فكثير من الإخوة لهؤلاء المخالفين يعرفون تماما أنك على الحق، وأن شيوخهم أخطأوا، وأنهم جلبوا على الأمة شرا ما بعدهم شر، وقد أسكتهم الله تعالى فما عدنا نسمع لهم صوتا ولا رفلا والحمد لله على ذلك. طيب لماذا لا يتبعك؟ يقول لا أسلمت، يعني أنت صغير وأنت يعني لا تدري وأنت لا تعرف وكذا، وبعدين أنا أقر على نفسي بالخطأ بعد اللي فات كله. يعني هو للأسف الشيطان يلبس عليه بهذه الطريقة، تمام. والمشايخ هؤلاء لا يزالون أجلة في عيني، يعني بعد كل هذا وبعد ما تكلفناه والأحزاب والسياسة والثورات والدماء والشهداء، واخد بالك، نيجي نقول بعد كده إن الشيخ الفلاني طلع غلطان. فالله المستعان، الله المستعان. نعم، إذا كان في سؤال أخير قبل الانتهاء، لو ما فيه يبقى ننتهي إن شاء الله. نعم،
بالنسبة لو واحد مشايخ أهل السنة خالف فرق من الأصول، هل يعد مبتدع ولا يؤخذ منهم؟
لا، ما هي القضية بالضبط العام أن من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فليس من أهل السنة والجماعة، ولابد أن يحقق معنى الأصل، لأن كثير من الناس يدعي في مسألة معينة أنها أصل وليست كذلك، فلابد أن يحقق معنى الأصل عند أهل السنة والجماعة. فمن خالف أصلا من أصولهم المعروفة فلا شك أنه من أهل البدع والضلال، هذا هو الضابط العام. لكن تنزيل هذا على المعين إن كان مبتدعا أصليا أو كان سنيا وقع في مسألة ظاهرة أو مسألة خفية، فهذا هو الذي فيه التفصيل. إنما إطلاق القول هكذا في حق المعينين، ما هو ده اللي يحدث الآن؟ ما هو ده اللي يحدث الآن؟ يقول لك الشيخ الفلاني خالف أصلا من أصول السنة، ما شاء الله، إيه ده الأصل ده؟
أنا على سبيل المثال
نقل بدون عزم مثلا، يعني هو ما حدش قال كده، بس أخشى أن يقال هذا. وبعدين المؤدى واحد في النهاية، ما هو بيقول نقل بدون عزم يعني سارق، ما هو سارق يعني مفهوم في عدلته، يعني ما يؤخذش عنه العلم، هو مبتدع كده برضه ما يؤخذش عنه العلم. لكن اخشى يعني بنفس هؤلاء وهمزهم ونفخهم انه يتحول مساله النقل بعزو الى كونه اصلا من اصول السنه، واخد بالك؟ والله المستعان. فما اكثر الجهال يا اخوان، ما اكثر الجهال، لا تعتبروا بكل من هب ودب ياتيك يقول لك خالف وما خالف وكذا، لا، احنا لا نشتغل بهذه الاشياء. عبر عندنا بالأدلة والحجج، وهناك طريقة والحمد لله في كيفية معالجة هذه الأشياء. أما تصدر الصغار الذين لا حكمة لهم ولا عقل، فهذا يعني لا يأتينا إلا بالشر والفساد. الحمد لله رب.